برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بالخير والبركة، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع الحدث، والتي نتوقف فيها عند التصعيد المستمر في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، إذ يتكرر المشهد الذي سبق معركة سيف القدس والذي كثف الاحتلال الصهيوني من خلاله اعتداءاته على حي الشيخ جراح. هذا ما تم فعلا يوم أمس عندما قام عضو الكنيسة إيتمار بن غفير بإقامة مكتب يدعي بأنه مكتب برلماني في أحد الأراضي التابعة لأحد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. حول هذا الموضوع وسيناريوهات طبعا الأحداث في مدينة القدس المحتلة، يسعدنا أن نرحب بالسيد خليل التفكجي مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية. أهلا ومرحبا بك سيد خليل.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. سيد الكريم، إلى أي مدى نحن نكرر سيناريو ربما حدث سابقا في حي الشيخ جراح؟
السيناريو هو نفس السيناريو، يعني لا الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يقطع الأحياء الفلسطينية لا فسيفساء ضمن مخطط واضح أن لا يكون هنالك دولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية، أن لا تكون هنالك تواصل جغرافي بين الأحياء الفلسطينية، بل تكون عبارة عن بيوت داخل مستوطنات إسرائيلية. إقامة هذه البؤر الاستيطانية في داخل الأحياء الفلسطينية هي ضمن برنامج إسرائيلي، وهو عملية التفتيت، عملية التشتيت، وهذا ما يجري الآن. قضية الشيخ جراح التي تظهر بين الحين والآخر هي هدفها عملية إقامة سد استيطاني يبدأ من جبل المسارف الذي يوجد فيها الجامعة العبرية ومستشفى هداسة، والذي هي عبارة عن أراضي إسرائيلية كانت موجودة تحت السيطرة الأردنية بين عام 1948 إلى 67، وبالتالي هو يريد أن يقيم خطا استيطانيا بدءا من هذه المنطقة باتجاه القدس الغربية، وبالتالي يشطر الحي أو حي الشيخ جراح إلى شطرين جنوبي وشمالي. وفي نفس الوقت هذا الحي الذي هو يعتبر حي القناصل في الفترة الأردنية وما زال جزء من هذه القناصل الموجود، هو يريد أن يحول هذا الحي إلى بؤرة استيطانية مكونة من مجموعة بؤر استيطانية بأحياء يهودية تفصل بشكل كامل عن المنطقة الجنوبية بمعنى البلدة القديمة عن المنطقة الشمالية اللي هي تصل إلى منطقة رام الله. حقيقة هذا الموضوع بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو الذي ينفذ الآن لهدف كمان استراتيجي آخر، هو عملية الترحيل أو عملية الاقتلاع وعملية الاحتلال.
هذا الأمر مقتصر فقط على حي الشيخ جراح سيد خليل التفكجي، أم أنه يشمل وينسحب على باقي الأحياء؟
طبعا تفضل. بالنسبة لهذا الموضوع الجانب الإسرائيلي، هو كان هنالك قضية أخرى، القضية هي قرية بيت صفافة وسلوان.
نعم.
قرية سلوان على سبيل المثال تم إقامة البؤر الاستيطانية في داخلها، وأيضا في نفس الوقت قضية بيت صفافة تم إحاطتها بالمستعمرات الإسرائيلية، تم تقطيعها بالشوارع، وتم اليوم إقامة البؤر الاستيطانية. إذن هذا البرنامج الإسرائيلي ليست هو قضية الشيخ جراح بمقدار ما هو قضية كل الأحياء الفلسطينية، سواء كانت في منطقة صور في منطقة سلوان أو في منطقة بصفافة أو الشيخ جراح، والمقبل هو منطقة صفات حيث تم إحاطتها بالمستوطنات، والآن يجري إقامة البؤر الاستيطانية لتفتيتها.
لكن نلاحظ أنه في حي الشيخ جراح على سبيل المثال سيد خليل، بأن الاحتلال يصدر المستوطنين بخلاف المناطق الأخرى التي يعني يتصدر لها قوات الاحتلال البلدية أوامر الهدم، لكن هنا في حي الشيخ جراح يعني تشعر وكأن الاحتلال يريد تصدير يعني مشكلة قانونية، وهذه المشكلة مصيرها إلى المحاكم وليس البعد بعد سياسي.
لا، البعد كله بعد سياسي. هو يستخدم أنه هي أملاك يهودية قبل 48، ويستخدم قانون أملاك الغائبين، ويستخدم قضية المصلحة العامة، ويستخدم كل القوانين لهدفه الاستراتيجي. إذا أردت يعني نبحث في الموضوع هذا بشكل كامل، هؤلاء المستوطنين الآن يقولون لك إنه هذه أراضي يهودية قبل عام 1948، الآن نريد أن نحصل على هذه البيوت ونطرد السكان الفلسطينيين. يعني في قضية سلوان هنالك احلال، يعني بمعنى طرد سكان فلسطينيين واحلال اسرائيليين. طبعا يخدمهم الجيش، يخدمهم الشرطه، تخدمهم القوانين، لكن بالنسبه للشيخ جراح، لانه هي منطقه تعتبر منطقه واضحه بقضيه، في هذه القضيه اللي هي قضيه التفتيت، أنه هي منطقة استراتيجية، يعني هي منطقة نحن نطلق عليها اسم عملية منطقة المؤسسات، منطقة المشافي، منطقة المؤسسات التعليمية. فبالتالي قضية الشيخ جراح بالذات هي قضية حساسة جدا لقربها من البلدة القديمة.
نعم. طيب برأيك سيد، يعني عندما يتحدث بنت وعندما يتحدث بعض المسؤولين الصهاينة عن حقيتهم في هذه المنطقة، هل تعتقد أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد إمكانية أن تتطور الأمور كما تطورت في السابق؟
لا، في التطور الأمور تطور الأمور. لكن قضية إنه بالنسبة للجانب الإسرائيلي في قضية بنت، إنه هي القدس اللي يحصل القضية القدس، يريد أن يفرض أمر واقع على القدس.
نعم.
الأمر الواقع على القدس إنه القدس عاصمة لدولة واحدة دون شريك فلسطيني، القدس غير قابلة للتقسيم، القدس هي الرأس والقلب للشعب اليهودي، نقطة ما في. فبالتالي هو يحسب، يريد أن يحسب كل هذه الأمور بشكل كامل.
وهل تعتقد أنه سينجح في استثمار يعني هذه المواقف والسلوكيات؟
والله أنا حسب ما أنا شايف، في لديهم برنامج، لديهم أموال، وأيضا رأي عام دولي ما زال حتى الآن، انقسام فلسطيني، غياب عالم عربي وإسلامي، وبالتالي هو سينفذه حسب الظروف الدولية،
رغم أن هناك رفض أوروبي لهذا الموضوع. رغم بالأمس أن كان هناك بيان من الاتحاد الأوروبي يرفض ويدعو إلى ضرورة وقف هذه الاستفزازات.
إحنا لا، الاتحاد الأوروبي ما هو المصيبة عند الاتحاد الأوروبي. هو الاتحاد الأوروبي إذا لم يضغط، وإذا الولايات المتحدة لم تضغط، أعتقد سنخسر هذه المعركة، لأنه الاتحاد الأوروبي يقول بألسنته ما ليس في قلوبهم. يعني هناك بيانات تصدر بين الحين والآخر، لكن بالنهاية نريد أن نرى. يعني استطعنا في فترة الشيخ جراح الشرقي اللي هو قديما، اللي هو استطعنا أن نحول رأي عام ثم تجميد القرار لكن دون إلغائه. الآن انتقلنا للشيخ جراح الغربي اللي هو التي يجرى عليها الآن الأحداث. في هذا الموضوع نلحظ بأن بالنسبة للأوروبيين، إذا تم تجميد القرار على موضوع تجميد القرار لكن دون إلغائه، وهذا تحتاج إلى ضغط دولي، تحتاج إلى ضغط أيضا فلسطيني بشكل كبير جدا، ليس بالأقوال لكن بالأفعال.
نعم، إذن الملف هو ملف سياسي ويحتاج إلى جهات أكبر من عائلة أو جهود أكبر من عائلة الشيخ جراح.
نعم، إحنا من 84 نخوض المعركة، هي أصلاً الأرض مش يهود، هي أرض وقفية، هي أرض وقف المعه والسعدي، لكن الحكومة الأردنية سجلتها بأسماء حارس أملاك العدو، واليهود الإسرائيليين قالوا نحن هذه أرضنا، وبالتالي هذا ما حدث. يعني هناك خلل في عملية تسجيل الأراضي في الفترة الأردنية أدت أن الجانب الإسرائيلي يستغل هذا الحدث.
نعم، أشكرك جزيلا السيد خليل التفكجي مدير الخرائط بجمعية الدراسات العربية، كنت معنا عبر الهاتف. طبعا بالأمس قوات الاحتلال استهدفت عائلة سالم، هذه العائلة التي أصاب الاحتلال منها الوالدة الأم وعدد من أفراد العائلة، بالإضافة إلى أنه حاول استهداف الأرض، قطعة الأرض التي تعود لهذه العائلة، من خلال وضع العضو الكنيست إيتمار بن غفير مكتبه الخاص فوق هذه القطعة. نتابع ونستمع إلى شهادة أحد أفراد عائلة سالم.
المستوطنين موجودين عندنا في الحي ومحاوطين الدار، طبعا ضرب، اعتداءات، تكسير سيارات، هتافات الموت للعرب. الصبح اجى عضو الكنيسة بن كفير، نصب خيمة وحط كأنه مكتب له، واعتدوا علينا طبعا، واعتدوا على الست الوالدة ورشوها غاز، ضربوها على ايدها، جرحوا لها ايدها، وتم الاعتداءات علينا من قبل قوات الاحتلال عدة مرات، مش مرة، واعتقلوا اخوي خليل كمان، لأنهم لما اعتدوا على الوالدة إجا أخوي يساعد الوالدة، اعتدوا عليه واعتقلوه كمان عشان يحموا المستوطنين. ما مش قادرين يحكوا إيش مع المستوطنين، بيجوا بفشوا حالهم في العرب، بيجوا بفشوا حالهم فينا، بيعتدوا علينا إحنا، المستوطنين بيجوا بيعتدوا علينا إحنا وبيعتقلونا، المستوطنين بيعتدوا علينا وبيعتقلونا إحنا بدل ما يعتدوا على المستوطنين. ولحد الآن وما زالت لحد الآن لحد اللحظة هاي الخيمة تحت المستوطنين موجودة في الأرض تبعتنا، واليهود والقوات الاحتلال واقفة تتفرج عليهم حتى هذه اللحظة. يعني ما زبط الاستئناف، احنا راح نضلنا صامدين في بيوتنا، ما راح نطلع يعني من بيوتنا من مرة.
إذن هذه شهدت أحد أفراد عائلة سالم المهددة بالطبعا التطهير العرقي والتهجير، كما أفاد أحد أفرادها للصحافة. الآن يسعدنا أن نرحب بالدكتور عدنان الصباح، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز جنين للإعلام. أهلا ومرحبا بك سيد عدنان.
أهلا بك سيد.
إلى أين يأخذنا هذا الاستهداف وهذه السياسة الممنهجة والمركزة في حي الشيخ جراح؟
كما يأخذنا عادة ما يجري في الشيخ جراح وتكرار لما يجري في كل مكان من أنحاء الوطن، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، أو من حرب على قطاع غزة، أو في النقب، أو في الجليل، أو في المثلث. هذه معركة مفتوحة على مصراعيها بيننا وبين الاحتلال، لأنها معركة وجودنا أو وجودهم. أي وجود فلسطيني هو انتقاص من قدرتهم على البقاء وعلى الاستقرار وإضعاف لوجودهم على أرضنا المفروض أصلا والنصوصية التي يقومون بها. الشيخ جراح يعني رمزي للقدس نفسها ولقدرتهم على خلق تواصل بين أحيائهم الاستيطانية في القدس تحديدا، والشيخ جراح كما تعلم هو نقطة وصل بين حيين استيطانيين في القدس. المسألة ليست الشيخ جراح وعده كما ذكرت لك، ولكن معركة مفتوحة، ما كانت مفتوحة الليلي في تسجيل الحرثية بهذه المنزل منازل الأبطال الذين نفذوا العملية الأخيرة والمواجهات التي حصلت في قرية تسجيل.
لكن إيقاع هذه السياسة مدروسة بالنسبة للاحتلال أم هي متروكة للميدان؟
لا، الاحتلال لا يترك شيء للميدان، لأنهم واقعيين وواضحين. الاحتلال يخطط وينفذ، وأنت تذكرون جيدا كيف تراجع الاحتلال أمام الحرب أيار العام الماضي المظفرة، واستكام لإرادة شعبنا ولهبة شعبنا التي قادتها غزة. اليوم هذا الاحتلال يعتقد أنه بإمكاني أن يعاود الكرة من جديد، معتقدا أن الأمور اختلفت وأن هناك شيء تغير على الأرض لدى شعبنا ولدى قدرتنا على مواجهته. لكن أنا أعتقد أن الاحتلال يوميا يتلقى رسائل قوية من شعبنا، وأن إرادتنا لم تنكسر ولم تنعزم ولم تتضعضع على الإطلاق. كما ذكرت لك، المعركة التي جرت الليلة في السين الحربية إثبات على أن شعبنا قادر على في اللحظات الحاسمة على أن يواجه آلاف الشبان الذين أربكوا الاحتلال وجيشه وقواته في قاعدة السين الحربية والمعركة التي جرت هناك هذه الليلة. هي امتداد للمعركة في سبيل الشيخ جراح، امتداد للمعركة في سبيل الوطن، كل الوطن. فالاحتلال يحاول أن يجزئ معركتنا معه، يحاول أن يجعلنا نخوض معارك جانبية منفصلة معزولين هنا أو هناك.
لكن هو السؤال يبقى سيد عدنان، أنه ما مدى استطاعة الاحتلال ضبط الميدان؟ وربما تكون لديه مدروس، لكن الميدان أيضا له طرف آخر. اسمح لي فقط أشير سيد عدنان بأن الاحتلال الصهيوني كما وردنا قبل قليل من مصادر ومراسلين في مدينة غزة باعتقال 7 صيادين في عرض بحر مدينة غزة. إذن قبل قليل المعلومات الواردة من مدينة غزة وفق المصادر الإعلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 صيادين في عرض بحر مدينة غزة. سيد عدنان، هل باستطاعت إسرائيل أن تضبط الميدان والعمليات في الوقت نفسه؟
لا، بالتأكيد لا، تتوهم وبالتأكيد لا. وهذا الخبر الذي ذكرته حضرتك الآن ومؤشر أن الاحتلال يعرف أن هناك خاصرة ضعيفة جدا ومهزومة له هي خاصرة غزة، وبالتالي محاولة الاقتراب الآن في هذه الظروف التي تدور فيها الأحداث في الشيخ جراح وفي في 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 مناطق مختلفة.
نعم.
أن يقترب من غزة هذه محاولة لفحص الحالي وإلى أين ممكن أن يصل أو كيف يمكن أن يتقدم. ثاني ويدرك أن لديه خاصرة ضعيفة، يمكن هذه الخاصرة أن تنتفض عليه في لحظة معينة، هو لا يريدها أن تكون في هذا التوقيت بالذات.
نعم.
الاحتلال يخطط والاحتلال يقوم بأعماله ليست عشوائية ولا بشكل غوغائي. المسألة تتوقف علينا، ويدرك أيضا أن هناك شعب بالمقابل. هذا الشعب حي ويواجه، وبالتالي لولا أنه يدرك ذلك لما قام بأعماله أصلا. السؤال هل نحن أيضا جاهزين لأن نرد عليه الصفعين وبطرق واضحة وبطرق مدروسة؟
طيب. يعني سنأتي إلى هذه النقطة. يعني أوراق الفلسطينية لدى المقاومة، هل هي فعلا جاهزة أم هي فقط تحذيرات يعني لإبعاد شبح المواجهة؟ الاحتلال هل هو فقط يريد تلبية رغبة اليمين المتطرف أم أنه رسائله أبعد من ذلك ويريد فرض أمر واقع في ظل هذه الحالة العربية والفلسطينية الحالية؟
تعرف احنا في اغرب حالي في موضوع على الاحتلال وحكومه الاحتلال حاليا. فاحنا لدينا حكومه يمينيه ترتهن الى ارضيه مش من يمين، وهي اكثر يمينيه من سابقتها اليمينيه بالمطلق. يعني لدينا حكومه يقودها اليمين وقاعدتها مش يمين، مع انه ما فيش يمين ويسار بدوله الاحتلال هذه، ولكن هذا الشكل الخارجي الذي نراه بنت قمة اليمين يرتكن إلى إرادة مجموعة من الأحزاب والقوى التي تعلن عن نفسها أنها معادية لليمين وأنها خاضت الانتخابات والائتلاف هذا لإسقاط اليمين، لكنها في واقع الحال هي تقدم خدمة جليلة لليمين الصهيوني في كل حركة من الحركات. الاحتلال كما ذكرت لك يدرك جيدا أن لديه خاصرة ضعيفة في غزة، لديه خاصرة ضعيفة في النقب، لديه خاصرة ضعيفة في كل مكان، وهو يعتقد أن القدس معركة حاسمة بالنسبة لنا، لذلك لا يذهب إلى القدس دون أن يحاول جس النبض في الجبهات الأخرى. المقاومة ليست ضعيفة، ولكن هل الاحتلال قادر على جرعها اليوم في التوقيت الذي يريده أو على جعلها تأخذ خطوات غير مدروسة؟ هذا هو السؤال. متى وكيف وأين ترد المقاومة الفلسطينية، ومتى وكيف وأين يتمكن الأنشطة الشعبية والمقاومة الشعبية في القدس تحديدا، المعركة الحقيقية في داخل القدس، المعركة الحقيقية في سكان الشيخ جراح وسكان الأحياء العربية والفلسطينية في القدس العربية. هذه هي المعركة. الإسناد من الخارج بحاجة إلى دراسة، بحاجة إلى قيادة حقيقية، بحاجة إلى هيئة أركان، وأكيد المقاومة تدرك وتعلم متى وكيف وأين يمكنها أن تسند هذا الكفاح اليومي المتواجد الموجود في الشيخ جراح.
طيب.
والذي يحاول الاحتلال إضعافه والقفز عليه بأسرع وقت ممكن.
طيب الآن واقع المقاومة اليوم في هذه الفترة والمرحلة الحساسة التي لم يمضي على انتهاء معركة سيف القدس سوى أشهر، هل هي فعلا يعني تستطيع الذهاب نحو مواجهة جديدة؟ هل الواقع والبيئة تساعدها وتدفعها نحو ذلك، أم أننا فقط نحن يعني نتحدث عن تحذيرات لإبعاد شبح هذه الحرب أو المواجهة، لأنه لا يمكن للفصائل المقاومة إلا أن يكون لها كلمة حتى ولو كانت شعارا؟
أنا أولا أنا أثق أن المقاومة لا زالت في خيرها، هذا موضوع يدرك الاحتلال ويدرك العالم، ولكن علينا نلاحظ شغلة مهمة، حاجة مهمة جدا، التوقيت اللي هو العالم مشغول في الأزمة الروسية الأمريكية وأوكرانيا وقضايا عديدة تلهي العالم عن الانتباه إلى ما يجري في منطقتنا. الاحتلال يدرك ذلك، والاحتلال يحاول أن يستغل كل مناسبة وكل فرصة تواتي بالنسبة له، لأن يضغط شعبنا ولأن يحقق مكاسب على الأرض ضد شعبنا وقضيتنا. أما المقاومة فلم تتراجع أصلاً، وآخر تقرير إسرائيلي كان موجود منشور قبل أيام أن الأنفاق الهجومية ضمن يومياً في أرض القطاع، وآخر هجوم وحرق مركبة عسكرية دون أن يشعر بوجود المقاومين تمكنوا من الوصول وحرق مركبة عسكرية في داخل الخط الأخضر. إذا المعركة لن تغلق، معركة سيف الكوت لم تنتهي ولم تتوقف. هناك أشكال، هذه مقاومة، هذه ليست حرب دولي، وبالتالي أشكال العمل فيها مختلفة. الاقتراب من الصيادين وكمان ينبش بيت الدبابير، لأنه يعلم أن هناك بيت دبابير، ولكن هل هذا البيت يدرك متى وكيف وأين، وأنه يدرك متى وكيف وأين يمكن أن يشعل المعركة من جديد التي أشعلها في الشيخ جراح أصلا في سيف الكوت؟
أشكرك جزيلا من جنين السيد عدنان الصباح، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز جنين للإعلام. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مع حدث، شكرا لكم لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.